بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في يوم أمس في بيع العذرة، اتضح من خلال ما تقدم من المصنف أنه رحمه الله ذهب إلى تقديم رواية المنع، رواية السحت اللي هي رواية يعقوب ابن شعيب، على رواية الجواز، على رواية لا بأس التي هي رواية محمد بن مضارب. ذكرت لكم ثلاثة وجوه يمكن أن يوجه بها تقديم المصنف: أولا موافقتها للشهرة الفتوائية التي حيث هناك شهرة فتوائية بين علمائنا على حرمة بيع العذرة النجسة، موافقتها للإجماع المنقول الذي نقله العلامة والشيخ الطوسي على حرمة بيع العذرة النجسة، كما أن رواية الجواز موافقة لفتوى أبي حنيفة اللي هو الفقيه الأشهر بين العامة. لم أذكر وجها رابعا يمكن أن نضيفه عليكم السلام ورحمة الله إلى هذه الوجوه الثلاثة، يمكن أن يكون لصالح عليكم السلام شيخنا، لصالح رواية المنع، وهو أن رواية المنع موافقة للروايات العامة التي يمكن أن يستفاد منها حرمة بيع العذرة النجسة. اليوم المصنف يريد أن يبحث مسألة مرتبطة ببحثنا في اليومين الماضيين. العذرة النجسة هي عذرة الإنسان وعذرة سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. من خلال بيان يوم أمس اتضح أن عذرة الإنسان يحرم بيعها، وهذا ما فهمناه من خلال الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي. حينئذ نسأل المصنف: ما هو حكم بيع سائر العذرات النجسة؟ جائز أم ليس بجائز؟ لو أن المصنف بنى على تقديم رواية الجواز اللا بأس، رواية محمد بن مضارب، هنا الكلام هم كان يكون واضح، نقول بالجواز مطلق في بيع العذرة النجسة. لكن بما أنه قدم رواية المنع والحرمة، حينئذ نسأل المصنف: هل أن المنع يختص بعذرة الإنسان أو أنه يشمل جميع العذرات النجسة؟ إذا قلنا إحنا شنو كان دليلنا على حرمة بيع العذرة؟ كان دليلنا هو رواية يعقوب ابن شعيب. إذا قلنا أن مصطلح العذرة، لفظ العذرة الوارد في رواية يعقوب ابن شعيب يستفاد منه، يطلق على، يستعمل في جميع العذرات، هم مرجوع مدفوع الإنسان، هم مدفوع سائر الحيوانات، مدفوع القطة عذرة، عذرة أي حيوان آخر كالقرد مثلا عذرة، سائر المدفوعات أيضا هي عذرة. إذا قلنا أن لفظ العذرة اللي هو وارد في رواية يعقوب ابن شعيب، إذا قلنا أنه يستعمل ويطلق في كل رجيع أو مدفوع أو مرجوع كل حيوان، إنسان أو حيوانات أخرى، في هذه الحالة الحكم راح يصير واضح، فإن العذرة تشمل جميع هذه المرجوعات، جميع هذه المدفوعات. وبالتالي كما استندنا إلى هذه الرواية في حرمة بيع عذرة الإنسان، كذلك نستند إليها في حرمة بيع عذرة سائر الحيوانات الغير مأكولة اللحم. أما إذا بنينا على أن العذرة لفظ العذرة الوارد في هذه الرواية خاص بمدفوع الإنسان ولا يشمل سائر المدفوعات، العذرات النجسة الأخرى لا تسمى بالعذرة في اللغة، وإنما تسمى بالسرجين أو تسمى بالروث النجس مثلا، ولا يسمى بالعذرة. مصطلح العذرة مصطلح خاص بمدفوع الإنسان دون سائر الحيوانات الأخرى. الشيخ المصنف رحمه الله يقول هذا المصطلح، هذا الاستعمال، هذا التخصيص نقله علماء اللغة. طبعا يقول أنا ما شايف هذا التخصيص، هذا الاستعمال اللغوي، وإنما نقله بعضهم، والمقصود به السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، أن مصطلح العذرة يستعمل عند أهل اللغة في عذرة الإنسان، وأما سائر مدفوعات الحيوانات الأخرى فلا تسمى بالعذرة. إذا قلنا ذلك حينئذ هاي الرواية بعد ما تنفعنا في إثبات حرمة بيع العذرات النجسة مطلقة، راح تكون خاصة بعذرة الإنسان، وسائر العذرات كيف نثبت حرمتها، ما هو حكمها؟ يقول المصنف حينئذ نرجع في إثبات حرمة بيعها، أيضا نقول بحرمة البيع، لكن دليلنا على ذلك أحد أمرين: أولا الأخبار العامة اللي كانت هي أحد الأدلة على حرمة بيع عذرة الإنسان، هذه واحد، لأن الأخبار العامة ورد فيها عبارة أو شيء من وجوه النجس، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا من جهة أكله أو شربه حرمت المعاملة عليه، من قبيل هذه العبائر، هذه تشمل العذرة النجسة لغير الإنسان أيضا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع، الإجماع المنقول الذي نقله لنا العلامة في التذكرة والشيخ الطوسي في الخلاف، فإنهما قالا أن السرجين النجس قام الإجماع على حرمة بيعه، وهذا يشمل تعبيرهم بالسرجين النجس قطعا يشمل عذرة غير الإنسان، مدفوع غير الإنسان. هذا ما ذكره المصنف رحمه. ثم بعد ذلك نقل الشيخ المصنف رأيا للمحقق السبزواري صاحب الكفاية في الفقه، كفاية الأحكام أو الذخيرة. المحقق السبزواري عاش في القرن الحادي عشر الهجري. هذا الرأي الذي ذكره المحقق السبزواري تبع فيه المقدس الأردبيلي اللي عاش في القرن العاشر الهجري. ذهب المحقق السبزواري إلى ما يلي، قال: إذا قلنا بوجود إجماع وثبتنا وجود إجماع على حرمة بيع عذرة غير الإنسان، العذرة النجسة غير عذرة الإنسان، إذا قلنا بوجود إجماع، إذا ثبتنا وجود مثل هذا الإجماع، حينئذ نلتزم بحرمة بيع العذرة النجسة غير عذرة الإنسان، عذرات الحيوانات غير مأكولة اللحم بسبب هذا الإجماع. وأما إذا قلنا إذا لم نلتزم، لم نقبل وجود مثل هذا الإجماع بين علمائنا، كان أكو مخالف في هذه الحرمة، كان هناك من يقول بالجواز، لو لم نقل بوجود مثل هذا الإجماع حينئذ لا يمكننا أن نحكم بحرمة البيع. والأخبار شيخنا المحقق السبزواري بعد المقتضى كلامه أن الأخبار العامة لا يمكن الالتزام بها. ليش لا يمكن الالتزام بها؟ لعله لأنه يجد أن هذه الروايات ضعيفة سندا، أو بعض عبائرها ضعيفة غير تامة دلالة. عليكم السلام سلام. هاي الأخبار العامة لا يمكن الإسناد إليها، جميعها كما تقدم ضعيف من حيث السند، ويمكن أن يناقش في دلالتها أيضا. هذا ما ذكره السبزواري رحمه الله. المصنف يقول هذا خوش كنا، هذا الإشكال إشكال حسن. زين أنت شيخنا ليش تلتزم؟ إذا السبزواري قال إذا ماكو إجماع لا يمكن أن نلتزم بهذا الحكم، طبعا المحقق السبزواري بضرس قاطع قال إذا ماكو إجماع نقول بالجواز، بجواز بيع العذرة النجسة غير عذرة الإنسان طبعا. كلام أنت شيخنا ليش تقول إذن بالتحريم إذا تستحسن إشكال السبزواري؟ قال أنا عندي الأخبار العامة. زين الأخبار العامة مو هي ضعيفة السند؟ قال نعم ضعيفة السند، لكن الإجماع المنقول هذا اللي نقله العلامة في التذكرة والذي نقل لنا حكي لنا عن الشيخ الطوسي في الخلاف، الإجماع المنقول يجبر ضعفها السندي والجابر لضعفها السندي. الإجماع المنقول يعني أن هناك آراء متعددة، إما نقبل وجود الإجماع نقول قطعا أكو إجماع، وإما نقول خب إذا ما أكو إجماع أكو مقدار كبير من الأقوال أدى بالعلامة الحلي رحمه الله إلى الذهاب إلى دعوة لإجماع. هذا يعني أنه على الأقل أكو شهرة لصالح حرمة بيع هذه العذرات النجسة، العذرة النجسة. إذا أكو شهرة هذه الشهرة جابرة للضعف السندي الموجود في هذه الروايات العامة. لما ذكرت لكم الروايات العامة جبت هذا الإشكال، الإشكال السندي، قلت لكم إن شاء الله راح يجي من المصنف جابرية الضعف السندي لهذه الروايات وأن هناك ما يجبرها سندا. هذه العبارة هي التي على أساسها يقول الشيخ المصنف بأن هذه الروايات وإن كانت ضعيفة سندا لكنها مجبورة بعمل الفقهاء. الإجماع المنقول جابر لضعفها السندي، لو أكو إجماع، إذا ماكو إجماع أكو مخالفين، فإذا أكو شهرة على الأقل، إذا أكو شهرة يعني أن هناك شهرة فتوائية لصالح هذه الروايات، وبالتالي نحن نقول بحرمة البيع على أساس الأخبار العامة حتى إذا ماكو إجماع، والإجماع المنقول المدعى يكون جابرا لضعفها السندي. طبعا هذا مسلك، هذا مبنى. ها إيه بلي هذا الضعف الدلالي، البعض مثلا من وجوه النجس أو شيء من وجوه النجس. طبعا المصنف رحمه الله راح تشوفونه الأخبار العامة دائما يستدل بها، يعتقد بتماميتها دلالة. غاية الأمر مثلا في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، هكذا ورد التعبير، أو شيء من وجوه النجس، واحدة من الأمور التي يحرم التعامل عليها شيء من وجوه النجس. هذا هو المصنف رحمه الله في المسألة الخامسة في بيع الميتة راح يبحث أن النجاسة مانعة عن صحة البيع أو لا، راح يقول أن النجاسة لوحدها لا تمنع عن جواز البيع وصحته، هذا من جهة، فإذا هو راح يكفينا المؤونة. من جهة ثانية أن الشيء الذي الأمور التي تحرم من جهة التي يكون فيها الفساد لأجل حرمة بيعها، لأجل حرمة أكلها وشربها ومنافعها، هذا التعبير في بعض الروايات العامة المتقدمة نستفيد منه أن المنافع الأصلية الأساسية كانت محرمة، فإذا هاي الرواية ما تشمل كل حرمة، كل ما يحرم أكله، لا، تلك الأمور التي تستعمل في الأكل والأكل محرم إذا كان الأكل هو المنفعة الغالبة لها. هذه بعض الروايات، هذه مثل رواية الفقه الرضوي، في عبارة الفقه شيء ورد في النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا، المصنف كان عنده بحث سابق عليكم السلام ورحمة الله، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقال بما أن التحريم انصب على الشيء نفسه على الذات، إذن المقصود به إما جميع المنافع محرمة أو المنافع الغالبة هي التي تكون محرمة. وبالتالي يكون نجي إلى كل شيء، إذا وجدنا أن جميع منافع محرمة أو أن منافعه الغالبة المقصودة هي المحرمة، نقول إذن حرمه الله فيحرم في هذه الحالة ثمنه. وبالتالي مناقشة الأخبار العامة دلالة أيضا ممكنة. المصنف هو يعتقد بتمامية دلالة الأخبار العامة في جملة من الأمور القادمة. ستشاهدون أن المصنف على طول الطريق يستشهد بالروايات العامة، ولذلك هو نقلها في بداية الكتاب. هذا تمام المسألة. تبقى عبارة واحدة لا بد من تفسيرها، أن الشيخ الطوسي عنده في الاستفسار عبارة نفهم منها شيء، هذا صحيح أو مو صحيح؟ أطبق هذا المبدأ. مسلك جابرية السند، خلي من أطبق أجي إلى هذا المسلك. قال قدس سره، ثم إن لفظ العذرة في الروايات، خب إلى الآن اتضح من خلال تمسكنا برواية يعقوب بن شعيب أن عذرة الإنسان يحرم بيعها وشراؤها. خب سائر العذرات النجسة ماذا نفعل إزاءها؟ ما هو الحكم فيها؟ المصنف يقول إن لفظ العذرة في الروايات، المقصود في الروايات رواية يعقوب بن شعيب، رواية يعقوب بن شعيب، وكذا في رواية سماعة حيث ورد فيها لا بأس ببيع العذرة أيضا. إن قلنا ها رواية محمد ابن مضارب، أي رواية باعتبار تدل على الجواز، بعد ما راح تنفعنا في الاستدلال على الحرمة. الآن إحنا نريد نشوف تنفع، يا هو اللي ينفعنا في الاستدلال على الحرمة. ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان، يستعمل في خصوص عذرة الإنسان، وأما سائر المدفوعات الأخرى فلا تسمى عذرة، تسمى رجيع، تسمى مدفوع، تسمى الروث، تسمى سرجين، كما حكي التصريح به. لما يقول حكي يعني مو أنا ما شايف هذا التصريح، وإنما نقل، والناقل هو السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة. حكي التصريح به أنه خاص بعذرة الإنسان عن بعض أهل اللغة، فثبوت، إذا قلنا أن هذا اللفظ ظاهر في عذرة الإنسان، إذن فثبوت الحكم وهو التحريم، حرمة بيع العذرة في غيرها، في غير عذرة الإنسان، في عذرة القطة مثلا، فثبوت مبتدأ يكون بالأخبار، بالأخبار هذا هو الخبر، يكون بأحد أمرين، الحرمة تثبت بأحد أمرين، أولا بالأخبار العامة المتقدمة تحاف العقول أو شيء من وجوه النجس، مثلا فقه الرضا، كل أمر يكون فيه الفساد بما نهي عنه من جهة أكله وشربه مثلا، دعائم الإسلام وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز، وهكذا النبوي المشهور. اثنين وبالإجماع المتقدم، الإجماع الذي نقله العلامة والشيخ الطوسي، الإجماع المتقدم على حرمة بيع السرجين النجس، فإنه شامل لمدفوع غير الإنسان. ولكن استشكل المحقق السبزواري في الكفاية، كفاية الأحكام في الحكم، الحكم بحرمة بيع العذرة النجسة لغير الإنسان، تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله، شيخ أحمد الأردبيلي اللي توفي سنة 993 للهجرة، المحقق السبزواري توفى سنة 1090 للهجرة، تقريبا 100 عام الفرق بينهما. استشكل المحقق السبزواري في هذا الحكم إن لم يثبت الإجماع، يعني أن المحقق السبزواري يعتقد أن الأخبار العامة غير كافية لإثبات الحرمة، الإجماع إن كان فبها وإلا فلا. يقول المصنف وهو حسن، هذا الاستشكال في الحكم في حرمة بيع العذرة النجسة من غير الإنسان هو حسن، ولكن إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. المصنف رحمه الله يعتقد أن تضعيف المحقق السبزواري، تضعيف المحقق السبزواري للروايات العامة هو تضعيف سندي، أن الأخبار العامة لا يمكنها أن تثبت هذا الحكم لأنها ضعيفة في السند، ضعيفة سندا. المصنف يقول نعم، الإجماع المنقول لا يمكن أن نسند إليه في نفسه لإثبات الحرمة، ولكن ينفعنا في تقوية، في جبر ضعف تلك الأخبار العامة من حيث السند. إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. هذا مسلك جبر السند الضعيف، هو مسلك يعمل به جملة من الفقهاء. إذا كانت رواية ضعيفة سندا، فهل يمكن أن ينجبر ضعفها أو لا يمكن أن ينجبر ضعفها؟ من التزم بصحة المشهور يلتزمون بصحة هذه القاعدة، يقولون الشهرة جابرة لضعف السند في الرواية، الشهرة جابرة لضعف سند الرواية. أي شهرة؟ الشهرة على ثلاثة أنحاء. عندنا الشهرة فتوائية، يعني أن الفقهاء لما نراجعهم نشوفهم على طول الخط، الأعم الغالب فيهم الإفتاء، الإفتاء بفتوى موافقة للموجود في هذه الرواية، هذه الشهرة فتوائية. طبعا الشهرة الفتوائية مرة بيها أكو رواية لصالح الشهرة الفتوائية، ومرة ماكو رواية لصالح الشهرة الفتوائية. إذا أكو رواية راح تكون هذه شهرة فتوائية لها مدرك فتكون مدركية، إذا ماكو رواية لصالحها راح تكون هذه يعني ماكو دليل موافق لها، مو بس رواية حتى حكم عقلي حتى آية قرآنية، راح تصير هذه شهرة فتوائية غير مدركية. هاي الشهرة الفتوائية هي التي يبحث عن حجيتها في علم الأصول إلى جنب حجية خبر الواحد، ويذكرون خبر الواحد، إجماع خبر الواحد والشهرة، مقصودهم هنا الشهرة الفتوائية، هل هي حجة؟ يبحثون الإجماع حجة لو لا؟ أكو مرتبة أقل من الإجماع وهو الشهرة، يقصدون بها الشهرة الفتوائية، هل يمكن أن تكون الشهرة الفتوائية دليل على الحكم الشرعي أو لا يمكن؟ هاي الشهرة الفتوائية طبعا، وحالها حال الإجماع. الإجماع المدركي ليس بحجة حتى عند من قال بحجية الإجماع. الشهرة الفتوائية المشهور يقول ليست حجة، خالف في ذلك الشهيد الأول قال بحجيتها أيضا، حتى الشهيد الأول اللي يقول بحجيتها لابد أن يقيد أنها حجة إن لم تكن مدركية. طبعا ما عنده التقييد، لكن ينبغي أن يقيد بهذا. هاي شهرة فتوائية. الشهرة العملية تعني أن هناك شهرة في القول في الإفتاء على طبق هذه الرواية، وأن العلماء الذين أفتوا على طبق هذه الرواية بهذه الفتوى المشابهة لما هو في هذه الرواية قد استندوا إلى هذه الرواية في الفتية، من اسمها عملية، استندوا إليها في العمل يعني في الإفتاء على طبقها، وجدنا رواية، وجدنا فتوى على طول الخط، وعرفنا أن هؤلاء الأعلام استندوا إلى هذه الفتوى إلى هذه الرواية في الإفتاء. إذن هذه الفتوى مستندة إلى هذه الرواية، هاي شهرة عملية. هاي الشهرة العملية هي التي نبحث عن جابريتها للسند الضعيف، الشهرة العملية. ومن هنا اشترطوا المشهور الذين يقبلون مثل هذه القاعدة يشترطون في جابرية الشهرة للرواية إحراز استناد المشهور لهذه الرواية في الإفتاء. أما إذا لم نحرز فعندنا مشكلة. وذلك تشوف سيد الخوي مثلا، سيد الخوي الذي لم يقبل هذه القاعدة، قال الشهرة ليست بجابرة لضعف السند في الرواية. قال أن في كل مورد يتمسكون بالشهرة، يقول أنا عندي إشكالين، إشكال كبروي أصلا ما ألتزم بهذه القاعدة، وإشكال صغروي، من قال أن هذه الشهرة مستندة إلى هذه الرواية؟ الاستناد ما عندنا إحراز، من قال أنهم مستندون إلى هذه الرواية؟ وأين لنا أن نثبت مثل هذا الاستناد؟ إشكال سيال منه على هذه القاعدة. هذه الشهرة الثانية، والشهرة الثالثة الشهرة الروائية، يعني هذه الرواية قد رويت في المصادر الروائية كثيرا. هاي الشهرة الثالثة المعروف أنها هي المقصودة في باب التعارض، في باب المرجحات، في باب المرجحات، وخذ بالمشهور بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، المعروف بينهم المشهور أنهم يقولون المقصود بهذه الشهرة في رواية عمر بن حنظلة أو في مرفوعة زرارة، المقصود بها الشهرة الروائية. إذا كانت هذه الرواية مروية كثيرا عندكم فخذ بما بها، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذه ثلاث أقسام للشهرة. المقصود من الشهرة الجابرة والشهرة العملية. الشهرة الفتوائية والشهرة العملية قد يلتقيان. لما نقول شهرة فتوائية يعني خوب ذهب إليها الأصحاب، ذهب الفقهاء إلى هذه الفتية، فإن أحرزنا الاستناد كانت شهرة عملية أيضا، شهرة عملية قطعية. إذا ما أحرزنا الاستناد شكينا كانت شهرة عملية احتمالية اللي ما تكفي في جبر السند. إذا قطعنا بعدم الاستناد مثلا كانت شهرة فتوائية غير عملية. إذن الشهرة الفتوائية والشهرة العملية عموم وخصوص من وجه، لكن الجابر هو الشهرة الفتوائية. فإذا الإجماع المنقول اللي ينقله لنا العلامة والشيخ الطوسي شلون يجبرن ضعف السند؟ باعتبار إذا ماكو إجماع على الأقل أكو شهرة، والشهرة جابرة لضعف السند. الإجماع يشير إلى وجود، على الأقل تقدير يشير إلى وجود شهرة في المقام. زين، العبارة الأخيرة، وربما يستظهر من عبارة الاستبصار. عبارة الاستبصار ورد فيها ما يلي في عبارة التهذيب، قال نحمل رواية يعقوب ابن شعيب المانعة على عذرة الإنسان، بينما رواية محمد بن مضارب المجوزة نحملها على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم. هذا في التهذيب، ما عندنا مشكلة هنا، بقرينة المقابلة نفهم أن المقصود من الرواية الأولى العذرة النجس، هكذا فهمها الشيخ الطوسي، لأنه بقرينة المقابلة مع عذرة البهائم من الإبل والغنم والبقر نفهم المقصود هنا بعذرة الإنسان العذرة النجسة. لكن في عبارة الاستبصار عندما أراد أن يوجه ويجمع بين الروايتين، قال نحمل الرواية الأولى رواية التحريم على عذرة الناس، ونحمل رواية الجواز على عذرة غير الآدميين. لما قال غير الآدميين يعني تشمل سائر الحيوانات، مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم. فقد يستظهر من عبارة الاستبصار أن عذرة الإنسان فقط هي التي يحرم بيعها، وأما سائر العذرات الأخرى فلا يحرم بيعها حتى وإن كانت نجسة. المصنف يقول وفيه نظر، هذا الاستظهار فيه نظر. على أي أساس فيه نظر؟ قال أنا أفهم معنى كلام المصنف، توجيه عبارة المصنف، أنا أفهم المثال من قوله عذرة الناس عندما عبر في الاستبصار بعذرة الناس أراد مطلق العذرة النجسة، على أساس نفهم هذا الفهم بقرينة ما ورد في كتابه التهذيب، وفي كتابه المبسوط، وفي كتابه الخلاف. فإنه هناك صرح بأن المقصود من الرواية المجوزة هو العذرة الطاهرة، عذرة البهائم من الإبل. يصرح هناك بثلاثة: الإبل والبقر والغنم. هذا قرين على أن المقصود من عذرة غير الآدميين هي عذرة البهائم التي تكون طاهرة، وفي مقابلها عذرة الإنسان وغيره من الحيوانات المأكولة اللحم. وربما يستظهر من عبارة الاستبصار يستظهر القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، لأنه عبر غير الآدمي لحمله. هذا عندكم هاي العبارة لحمله موجودة، لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان. في الاستبصار مو بس حمله، حملها على بعض النسخ ما موجود فيها هاي العبارة، لو ما موجودة يجوز يكون أحسن. على كل حال في بعض النسخ موجودة هاي العبارة: لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان. لاحظ يا أخي، لما حمل أخبار المنع على عذرة الإنسان نفهم هاي العبارة أن التحريم فقط في عذرة الإنسان. هاي العبارة مو بس واردة في الاستبصار، حتى في التهذيب واردة. الاستبصار حمل أخبار الجواز على عذرة غير الآدميين، هنا الفاصلة بينهما، هذا اللي يخلينا نستظهر. بينما في التهذيب حمل أخبار الجواز على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم. تلاحظون الفرق وين؟ وبالتالي لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان وأخبار الجواز على عذرة غير الآدميين. هذا اللي نضيفهن سوية يمكن أن نستظهر هذا الاستظهار الذي ذكره المصنف. قال: وفيه نظر، لأنه بقرينة ما ورد في التهذيب وما ورد في المبسوط والخلاف نفهم أن المقصود بعذرة الإنسان تمثيل للعذرة النجسة، عذرة الإنسان بما هي نجسة، لأن هي صاحبة الابتلاء. عادة اللي يمكن تجميعها وكذا وبيعها لفائدة مقصودة منها هي هاي عذرة الإنسان، وأما عذرة سائر البهائم، سائر الحيوانات النجسة صعب تجميعها في مكان واحد، ولذلك قد تكون خارجة عن محل الاستفادة والاستعمال، ولذلك عادة يعبرون بعذرة الإنسان. هسه إذا فد واحد قدر أن يجمع عذرات نجسة فبها ونعمة، يكون حكمها حكم عذرة الإنسان. فرع: باعتبار أن مسألتنا هي المسألة الثانية من النوع الأول، النوع الأول هو الاكتساب بالأعيان النجسة، فإذن أصل المسائل التي سنطرحها تتحدث عن الأعيان النجسة، عن الأمور النجسة. فإذن أصل المسألة الثانية كنا نتحدث فيها عن العذرة النجسة. الآن لابد نبين موقفنا من العذرة الطاهرة، نعقد لذلك فرعا، ولا ندخله في أصل المسألة الثانية. هذا الفرع الثاني يبحث عن حكم بيع العذرة الطاهرة أي الأرواث الطاهرة، ما هو حكمها؟ المصنف رحمه الله يقول: إنما يقع الكلام فيما إذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة يقصدها العقلاء لهذه العذرات الطاهرة. أكو هيجي منافع؟ بلي، تستعمل للتسميد وللإيقاع إلى أزمنة مقاربة جدا كانت تستعمل، يسوون من عدها مطال مثلا حتى يستعملونه للإيقاع، للخبز، للتنور، للنار. فإذا هناك منافع مقصودة لها، فمع وجود المنافع المقصودة يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ يقول المصنف: نعم يجوز البيع، وقد ادعي الإجماع على ذلك، على جواز البيع. أخو مخالف شيخنا قال: نعم للأسف أكو مخالف مقارب لعصر النص. المخالف هو الشيخ المفيد رحمه الله وسلار الديلمي رحمه الله، كلاهما ذهبا إلى الحرمة، لأنهما صرحا بحرمة بيع العذرة العذرة والبول ولم يستثنيا من ذلك إلا بول الإبل. هذا معناه أن كل بول آخر غير بول الإبل يحرم وغير بول الإبل عذرة أو بول يحرم بيعهما. هذا يشمل العذرة الطاهرة أيضا، عذرة الجاموس وما شابه. يقول هسه أنا كل ما أصفنت على استثناء على فتوى المفيد وسلام، كل ما دققت بهذه الفتوى حاولت أن أعرف الدليل على هذه الفتوى، لم أصل إلا إلى دليلين يمكن أن يكونا مستندا لهذا التحريم، عذرة طاهرة. ما هو الدليل على حرمتها؟ أحد أمرين. الأول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فيمكن أن يستند إلى هذه الآية في تحريم بيع الأرواح. تقريب الاستدلال أن هذه الآية الكريمة صبت التحريم على نفس الخبائث، والخبائث أعيان، حينئذ لا معنى لحرمة نفس الأعيان، التحريم لا ينصب على نفس العين، لا معنى لذلك. الذي يحرم هو الأفعال، المنافع المرتبطة بالأعيان، هي التي تحرم على الإنسان، نفس العين لا معنى لحرمتها. وبالتالي لا بد أن نقدر شيئا بين الحرمة وبين الخبائث. ما هو هذا الشيء؟ راح تقول مثل الأكل، أقول لك ليش تقيد بالأكل؟ خلاص واحد يجيب لي منفعة أخرى غير الأكل. خو إذا جاء منفعة ثانية أقول ليش هاي؟ خو الثالثة، حذف المتعلق للتحريم. يحرم عليهم الخبائث، متعلق التحريم لما حذف هذا يدل على العموم، أطلق الكلام، يعني المقصود جميع المنافع، يحرم عليهم جميع منافع الخبائث، كل الاستفادات من الخبائث محرمة عليهم على المؤمنين، والبيع من المنافع، الإهداء من المنافع، أي استفادة بالخبائث محرمة. وبالتالي يمكن أن نستند إلى هذه الآية الكريمة لإثبات حرمة بيع الأرواث الطاهرة، لأن البيع من المنافع التي تترقى، وهذه المنافع قد حرمت بنص الآية الكريمة، بظهور الآية الكريمة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات العامة المتقدمة التي ورد فيها أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هو الله تبارك وتعالى حرم أكل الروث، يحرم أكل الروث، وبالتالي إذا حرم أكله حرم ثمنه. رواية دعامة سمها من هذا القبيل. رواية تحف العقول الورد فيها أو شيء من وجوه الناس بعد ما يمكن نستدل بها، لا يمكن لنا أن نستدل بها، لا يمكن أن نستدل برواية الفقه الرضوي إن فيه فساد من جهة أكله، من جهة تحريم أكله وشربه، بل يمكن أن نستدل إليها أيضا، لأن أكل هذه الأرواث محرم فيحرم بيعه. هذان الدليلان هما اللذان يمكن أن يتمسك بهما كمستند لفتوى الشيخ المفيد. شنو رأيك شيخنا المصنف؟ يقول لا، هذان الدليلان غير تامين. ما هو الرد؟ أما الدليل الأول فإن المقصود بالحرمة هنا حرمة الخبائث، هو حرمة الأكل، ويحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم أكل الخبائث. على أي أساس شيخنا؟ محذف المتعلق، تعلق التحريم محذوف، ليش تقيد مع 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 الإطلاق؟ أقيده بقرينة المقابلة بين الخبائث والطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات، المقصود من حلية الطيبات حلية الأكل، تلاحظون حلية الأكل، فبالمقابلة بين الخبائث والطيبات، كما أن المقصود من حلية الطيبات حلية أكلها، كذلك المقصود من حرمة الخبائث حرمة أكلها.
شنو المرجح أصلا؟
أي بالي يمكن أن نقول هنا هم حذف المتعلق، فمثل ما هنا نحذف المتعلق ويراد ال، كذا يمكن أن تكون هذا قرينة على تفسير ذا. ولذلك أشكل على المصنف رحمه الله، يمكن أن يجاب، يمكن أن يجاب بجواب ذوقي بعد، لا مناسبات الحكم والموضوع. حلية الطيبات، الحلية حكم، موضوع في الطيبات، أكو فد شيء محذوف في الطيبات، شنو اللي يتناسب مع حلية الطيبات؟ العرف ماذا يفهم؟ هذا يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. العرف ماذا يستظهر، ماذا يفهم من المناسبة بين هذا الحكم وهذا الموضوع؟ مطلق المنافع لو خصوص الأكل من المنافع، كان يمكن للمصنف أن يستند أن المناسبة تقتضي، مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الأكل. فإذا استند إلى المناسبة بين الحكم والموضوع هي الأكل، ها يمكن هم مثل ما يتمسك بالمناسبة بين الحكم، مناسبات الحكم والموضوع في الطيبات، يمكن أن يتمسك بنفسها هاي المناسبات في الخبائث، بل من دون المقابلة، من دون الاستدلال بالمقابلة. هذا بالنسبة للدليل الأول. بالنسبة للدليل الثاني يقول أخو أنا ذكرت في بحث المسألة الأولى، ذكرت أن المقصود إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، المقصود ما إذا حرم الله المنفعة المقصودة الغالبة. نروح للشيء ذاك الذي حرم، إذا كان المحرم هو المنفعة المقصودة الغالبة حرم بيعه وشراءه، نشوف المنفعة المقصودة الغالبة. أما إذا لم تكن المنفعة المقصودة الغالبة محرمة، كانت محللة مثل الطين، المنفعة المقصودة هي البناء مو محرم، والأكل ليس من منافع الطين أساسا، لا يعد الطين من المأكولات، ليس من منافع الطين هو الأكل، فإذا المنفعة المقصودة محللة، إذا يجوز بيعه خارج عن مفاد الدليل إن الله إذا حرم شيئا. هذا الكلام نفسه يأتي إلى المقام، فإن الروث وإن كان طاهر، المنفعة المقصودة الغالبة منه ليست هي الأكل. وهل وجدتم أناس يأكلون الروث الطاهر؟ المنفعة المقصودة إما التسميد إما الإيقاد، وهذه المنفعة محللة، فالنتيجة هي أن الروث الطاهر خارج عن هذا الدليل، خارج عن هذه الرواية. عندنا 5 دقائق إن شاء الله نطبق بيها. قال فرع: الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة بهذا القيد، التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وأما مع عدم وجود هذا القيد أساسا لا يجوز البيع، لأنه لا مالية للشيء. وعن الخلاف نفي الخلاف فيه، شيخ الطوسي قال لا خلاف فيه. وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه، ما شفت يقول أنا لا شفت الخلاف في هذه المسألة ولا شفت الانتصار لشيخ سيد المرتضى، وإنما حكي عنهما. المخالف المفيد: وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، يستثنى فقط بول الإبل، فإذا الأرواح الطاهرة محرمة البيع. وحكي عن سلار أيضا، حكيت حرمة البيع عن سلار أيضا، نفس هذا القول مات المفيد. ولا أعرف، اثنيناتهم هم مقاربين لعصر الناس فيخدشون الإجماع، ولا أعرف مستندا لذلك إلا أمرين: أولا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، تحريم بيع الأرواث الطاهرة لأنها من الخبائث، وعليه هذه يحرم مطلقة، حذف المتعلق مالتها، وحذف المتعلق يدل على العموم، يحرم عليهم جميع منافع الخبائث اللي منها البيع. هذا الاستدلال فيه مقدمتان، المقدمة الأولى أن الأرواث من الخبائث، المقدمة الثانية المتعلق حذف فيشمل جميع منافع الأرواث والخبائث. المستند الثاني إلا دعوة وإلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها، غيرها في الفقه الرضوي، لأنه يعني ورد أن ما يحرم أكله يحرم بيعه والمعاوضة عليه. جواب المصنف: ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته، أن المراد بحرمة الخبائث بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات، المراد أن المراد هو الأكل لا مطلق الانتفاع، لأن يحل لهم الطيبات، الطيبات هنا هم محذوفة المتعلق، لكن هناك واضح يقول المصنف واضح أن المقصود هناك حلية الأكل بقرينة المقابلة، إذن يحرم عليهم أكل الخبائث لا مطلق الانتفاع. يجي الإشكال على المصنف رحمه الله، خليش بقرينة المقابلة ما تخلي الأول قرينة، ما تخلي الثاني قرينة على الأول، يعني الخبائث تخليها قرينة على الطيبات. نعم، لو استند، لو رجع المصنف إلى مناسبات الحكم الموضوع يرتفع الإشكال، هذا هذا الإشكال على الدليل الأول. وفي النبوي، يعني ويرد على النبوي أيضا، وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرم، ما عرفت في المسألة الأولى من أن الموجب لحرمة الثمن هو حرمة عين الشيء، يعني الحرمة إذا انصبت على ذات الشيء، مو حرمة من فعل الشيء، لا، إذا انصبت الحرمة على ذات الشيء حرم ثمنه، وإذا انصبت الحرمة على ذات الشيء بحيث يدل انصباب الحرمة على عين الشيء على تحريم جميع منافع الشيء أو المنافع المقصودة الغالبة للشيء ومنفعته. الروث ليست هي الأكل المحرم، فهو كالطين المحرم أكله، لكنه يمكن الاستفادة منه كما عرفت سابقا. والحمد لله رب العالمين.